أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في بحوث النواهي، وكان الكلام في الجهة الرابعة، وقلنا الجهة الرابعة عنوانها الفرق بين الأمر والنهي، ووضعنا بين قوسين في العنوان على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته. وقلنا الكلام في الجهة الثالثة، في الجهة السابقة الثالثة كان الكلام فيه بانحلالية النهي، أي المبنى انحلالية النهي وتعدد النهي بلحاظ المتعلق. أما هنا في الجهة الرابعة، والكلام في الجهة الرابعة أيضا هو بلحاظ المتعلق، بلحاظ متعلق الحكم، لكنه بناء على فرض وحدة النهي وعدم انحلالية النهي، أي بناء على أنه في النهي أو في الحرمة تثبت حرمة واحدة، كما أنه في الأمر أو الوجوب يثبت أمر واحد بالطبيعة أو وجوب واحد. وقلنا على هذا الفرض، أي وحدة النهي وعدم الانحلالية، أيضا مع هذا الفرض نلاحظ يوجد فرق بين الأمر والنهي، وهذا الفرق نلاحظه من جهة الامتثال، من ناحية الامتثال بلحاظ الامتثال، يعني امتثال الأمر يفرق عن امتثال النهي، حتى لو قلنا بوحدة النهي وعدم انحلاليته، أي النهي كالأمر واحد وغير منحال، مع هذا يوجد فرق بين امتثال الأمر وامتثال النهي. إذن قلنا يوجد فرق مع هذا الفرض، وعلى هذا الفرض أيضا نقول بوجود فرق بين النهي والأمر من حيث الامتثال وليس من حيث العصيان، وهذا الفرق كما بينا له منشأ أو له تفسير، وتفسيره ومنشأه يرجع إلى حكم العقل، إلى الفرق العقلي، ولا يرجع إلى الواضع ولا إلى الدلالة اللفظية، لا يرجع إلى الوضع والدلالة اللفظية، ولا يرجع إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما هو بحكم العقل. وقد قلنا بأن العقل يحكم بأن الطبيعة الواحدة، بأن الطبيعة الواحدة مفهوما، أي مفهوم الطبيعة مفهوم الطبيعة لا ينعدم، الطبيعة الواحدة لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، ولكنها هذه الطبيعة، لاحظ الطبيعة الواحدة لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد. وفي الأمر فإن المطلوب إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد، أما في النهي فإن المطلوب هو إعدام الطبيعة، ولا يتحقق إعدام الطبيعة، ولا يتحقق إعدام للطبيعة إلا بإنعدام جميع أفرادها. لاحظ أنا أريد أن أؤكد على هذه العبارة وبالذات على هذه الكلمة وهذا اللفظ، عندما قلت فالعقل يحكم بأن الطبيعة الواحدة مفهوما، أي مفهوم الطبيعة، وأنا سجلت مفهوما ووضعت مفهوما بين قوسين بين هلالين. نريد أن نفرق أو نريد أن نضع في أذهاننا أن الكلام في مفهوم الطبيعة يفرق عن الكلام في الطبيعة في الخارج، يعني الطبيعة الخارجية لنسهل ونقرب بتعابير، نقول طبيعة خارجية، طبيعة في الخارج، وصورة الطبيعة أو مفهوم الطبيعة أو الطبيعة في الذهن أو المفهوم الذهني للطبيعة أو الصورة الذهنية للطبيعة. يعني هذا الكلام فيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية، لاحظ، يكون الحكم فيها منصبا ومتعلقا بالطبيعة مفهوما، أي في الصور الذهنية، في المفاهيم الذهنية. لاحظ، يعني أيضا نعمق الأمر والبيان، نقول نريد أن نفرق بين عالم الخارج وعالم الذهن، نريد أن نفرق بين عالم الأحكام الشرعية الجعل وبين عالم الخارج وما يطرح في المنطق وفي الحكمة في الفلسفة. فإذا فرقنا وفهمنا الأمر والفرق بين هذا وذاك، فهنا ممكن أن نفهم وممكن أن ندفع بعض الإشكالات أو الشبهات التي تطرح في المقام عندما تربط هذه المسألة بمسألة الكلي الهمداني، أي بالمسألة التي تطرح في المنطق والحكمة، أي في غير الأصول. واضح الأمر؟ يعني نريد أن نفرق بين عالم الخارج وعالم المفهوم، وبالتفريق هذا وبفهم هذا الفرق نستطيع أن ندفع الخلط الذي يحصل بين عالم الخارج وبين عالم المفهوم. وهذا الأمر حسب ما أذكر قد تطرقنا إليه في بحوث سابقة، وأعتقد في دلالة الأمر على المرة أو التكرار، ويأتي إن شاء الله في بحوث لاحقة أو في مراحل لاحقة إن شاء الله التفصيل في هذا الأمر. إذن نرجع ونقول في الحكم أو فالعقل يحكم بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بإنعدام تمام أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد. وفي الأمر فإن المطلوب إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد. وفي الأمر أي الحكم، وهو الأمر هنا الوجوب، فإن الأمر وفي الحكم وفي الوجوب فإن المطلوب هو إيجاد الطبيعة. ولا ننسى أيضا نكرر بأن الحكم لا ينصب على الخارج ابتداء، لا ينصب على الطبيعة في الخارج ابتداء، وإنما الحكم ينصب على الخارج بتوسط المفهوم، أي بتوسط الطبيعة مفهوما. واضح؟ نقول إذن وفي الأمر، نعيد، نقول فالعقل يحكم بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد. وفي الأمر فإن المطلوب إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد. أما في النهي فإن المطلوب هو إعدام الطبيعة، وكما بينا بحكم العقل أو في حكم العقل بأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. إذن نقول أما في النهي فإن المطلوب هو إعدام الطبيعة، ولا يتحقق إعدام للطبيعة إلا بإنعدام جميع أفرادها. هذا الكلام أيضا أشرنا إليه في البحث السابق. الآن نقول تنبيه، نريد أن نسهل المطلب لنا جميعا إن شاء الله، وتحت عنوان التنبيه، تنبيه لتسهيل المطلب وإمكان ترسيخه في الذهن، يمكن أن نصوغ ما سبق من كلام في خطوات. خطوة أولى وثانية وثالثة وينتهي الكلام في المقام في بحوث النواهي. إذن نقول تنبيه لتسهيل المطلب وإمكان ترسيخه في الذهن، يمكن أن نصوغ ما سبق من كلام في خطوات. الخطوة الأولى، مقتضى الطبع الأولي، مقتضى الطبع الأولي في متعلق النهي هو نفس مقتضى الطبع الأولي في متعلق الأمر. مقتضى الطبع الأولي في متعلق النهي هو نفس مقتضى الطبع الأولي في متعلق الأمر. ماذا نقصد بهذا؟ نقول فمقتضى الطبع الأولي في المتعلق هو عدم الانحلال في الأمر وفي النهي. هذا مقتضى الطبع الأولي في الأمر وفي النهي بلحاظ المتعلق في طرف المتعلق هو عدم الانحلال، هو البدلية، هو عدم الانحلال، أي أن الحكم لا ينحل في طرف المتعلق، ولا فرق هنا بين الأمر والنهي. إذن هذه الخطوة الأولى. ما هي الخطوة الأولى؟ قلنا مقتضى الطبع الأولي في متعلق النهي هو نفس مقتضى الطبع الأولي في متعلق الأمر. فمقتضى الطبع الأولي في المتعلق هو عدم الانحلال، أي أن الحكم لا ينحل في طرف المتعلق، ولا فرق هنا بين الأمر والنهي. الخطوة الثانية، نقول مع فرض الالتزام بمقتضى الطبع الأولي في المتعلق، الآن نقول نلتزم بما قلناه في الخطوة الأولى ونقول يبقى الطبع الأولي على ما هو عليه، ولا يوجد حاكم على هذا الطبع الأولي، لا يوجد استثناء، لا يوجد مخصص، يبقى الطبع الأولي على ما هو. سنسلم بهذا، نقول مع فرض الالتزام بمقتضى الطبع الأولي في المتعلق فإن الفرق بين الأمر والنهي ثابت بلحاظ الامتثال، أي أنه بلحاظ المتعلق فإن الفرق بين الأمر والنهي ثابت في مرحلة الامتثال، وذلك لحكم العقل ونكتته والتي مفادها. واضح؟ وذلك لحكم العقل والنكتة العقلية ومفادها، مفاد هذه النكتة العقلية. هذا الكلام الذي ذكرناه في الخطوة الثانية هو مضمون ما ذكرناه في الجهة الرابعة قبل قليل. واضح؟ يعني العقل يحكم في أي مرحلة؟ في مرحلة الامتثال. إذن قبل مرحلة الامتثال لا يوجد فرق بين الأمر والنهي بلحاظ المتعلق، وإنما في مرحلة الامتثال يوجد فرق بين الأمر والنهي، وهذا الفرق هو فرق عقلي، هذا الفرق هو حكم عقلي، هو نكتة عقلية. واضح؟ هذا أو هذه الخطوة الثانية هي مضمون ما ذكرناه في الجهة الرابعة. نقول مع فرض إذن الخطوة الثانية، مع فرض الالتزام بمقتضى الطبع الأولي في المتعلق فإن الفرق بين الأمر والنهي ثابت بلحاظ الامتثال، أي أنه بلحاظ المتعلق فإن الفرق بين الأمر والنهي ثابت في مرحلة الامتثال، وذلك لحكم العقل والنكتة العقلية ومفادها، مفاد هذه النكتة العقلية أن المطلوب في الأمر، هذا ذكرناه قبل قليل وأشرنا إليه، أن المطلوب في الأمر هو إيجاد الطبيعة، وأن إيجادها يتحقق بإيجاد فرد واحد، فيتحقق الامتثال بالإتيان بفرد واحد من الطبيعة. ولأن المراد في النهي هو إعدام الطبيعة، وأن إعدامها لا يتحقق إلا بإنعدام تمام أفرادها، فلا يتحقق امتثال النهي إلا باجتناب تمام أفراد الطبيعة. واضح هذا الفرق بين الأمر والنهي، وأشرنا إليه في الجهة الرابعة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، نقول مع ذلك، أي مع ما قلناه في الخطوة السابقة في الخطوة الثانية، ومع ما موجود وما قلناه وما ذكرناه في الخطوة الأولى، نقول ومع ذلك يقال إن الطبع الأولي في المتعلق وعدم، ماذا نقصد بالطبع الأولي في المتعلق؟ هو عدم الانحلال في طرف المتعلق. نقول الخطوة الثالثة، ومع ذلك يقال إن الطبع الأولي في المتعلق وعدم الانحلال في طرفه له استثناء. لاحظ هنا استثناء، الاستثناء غير حكم العقل. إذن ومع ذلك يقال إن الطبع الأولي في المتعلق وعدم الانحلال في طرفه له استثناء، حيث يستثنى منه متعلق النهي، فيقال بالانحلال في طرف متعلق النهي. وذلك لاحظ النكتة النوعية والتي مفادها، لاحظ هنا النكتة النوعية وليست النكتة عقلية، أي الاستثناء هنا والنكتة هنا هي قبل عالم الامتثال، قبل مرحلة الامتثال. إذن نقول الخطوة الثالثة، ومع ذلك يقال إن الطبع الأولي في المتعلق وعدم الانحلال في طرفه له استثناء، حيث يستثنى منه متعلق النهي، فيقال بالانحلال في طرف متعلق النهي، وذلك للنكتة النوعية والتي مفادها. هذه النكتة النوعية، هذه الخطوة الثالثة التي يشار فيها إلى الخطوة النوعية، أين ذكرناها؟ أين أشرنا إليها؟ أشرنا إليها في الجهة الثالثة، في المتعلقات. لا ننسى في الجهة الثالثة ذكرنا تحت عنوان النكتة، في الجهة الثالثة تحت عنوان النكتة المقتضية للبدلية أو الشمولية، كان الكلام فيها أولا في العمومات، وثانيا في المطلقات، ثم ذكرنا بيانه، وقلنا للحكم متعلق وموضوع. أما الموضوع فتحدثنا عنه، وأما المتعلق فتحدثنا عنه، ثم قلنا وينتج عن ذلك أولا الموضوعات، موضوعات الأحكام، وثانيا المتعلقات، متعلقات الأحكام. وقلنا أن الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي حسب مقتضى الطبع الأولي، ويستثنى من هذا الأصل متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق هو موضوع مستقل للحرمة، وهذا معنى الشمولية. ومنشأ هذه الاستفادة هو غلبة نشوء النهي عن المفسدة، وغلبة كون المفسدة انحلالية بعدد الأفراد، أي بعدد أفراد المتعلق، بمعنى أن الغالب تكون المبغوضية والمفسدة، أي يكون ملاك النهي في كل فرد من أفراد الطبيعة. وهذا يعني أن الحرمة والنهي، الحرمة تتعدد بتعدد أفراد طبيعة المتعلق. هل نذكر هذا؟ أنا رجعت إليه واستذكرته، وهذا ما يقال في الخطوة الثالثة، أي الخطوة الثالثة، مضمون الخطوة الثالثة يرجع إلى ما ذكرناه في الجهة الثالثة، وكما قلنا قبل قليل مضمون الخطوة الثانية يرجع إلى ما قلناه في الجهة الرابعة. إذن نقول ومع ذلك يقال إن الطبع الأولي هذه الخطوة الثالثة، ومع ذلك يقال إن الطبع الأولي في المتعلق وعدم الانحلال في طرفه له استثناء، حيث يستثنى منه متعلق النهي، فيقال بالانحلال في طرف متعلق النهي، وذلك للنكتة النوعية والتي مفادها أن الغالب، مفاد هذه النكتة النوعية أن الغالب في مبادئ النهي والحرمة، أن الغالب في مبادئ النهي والحرمة، ما هو الغالب؟ الغالب قيامها بكل فرد فرد. إذن لا بأس نحذف هذه الكلمة ولا نكرر الفرد، لأننا سنبين هذا خلال الكلام. نقول والتي مفادها أن الغالب في مبادئ النهي والحرمة قيامها بكل فرد، أي بكل فرد باستقلاله بنحو التعدد، أي كل فرد من أفراد الطبيعة باستقلاله. ماذا فيه هذا الفرد؟ أي كل فرد من أفراد الطبيعة باستقلاله فيه ملاك ومبادئ النهي والحرمة. أي كل فرد من أفراد الطبيعة، أي طبيعة، طبيعة المتعلق، كل فرد من أفراد طبيعة المتعلق، أي أن كل فرد من أفراد الطبيعة باستقلاله فيه ملاك ومبادئ النهي والحرمة. فإذا كان النهي ناشئا، لاحظ، فإذا كان النهي ناشئا من مفسدة في الفاعل فالغالب، لاحظ، فإذا كان النهي ناشئا من مفسدة في الفاعل فالغالب أن المفسدة تكون في كل فرد مستقلا، كل فرد من أفراد الطبيعة المتعلق يكون فيه مفسدة، هذا إذا كان النهي ناشئا من مفسدة بالفعل. وإذا كان النهي ناشئا عن مصلحة في الترك أيضا نقول فالغالب أن المصلحة توجد في ترك كل فرد مستقلا، كل فرد نتركه فيه مصلحة، فحتى ندرك المصلحة، حتى نحقق المصلحة، حتى ندرك الفائدة والملاك والمصلحة، علينا أن نترك كل الأفراد، لأن كل فرد نتركه فيه مصلحة ونترك الثاني فيه مصلحة، وهكذا نترك كل أفراد الطبيعة. إذن نقول مفاد هذه النكتة النوعية أن الغالب في مبادئ النهي والحرمة قيامها بكل فرد، أي بكل فرد باستقلاله بنحو التعدد، أي كل فرد من أفراد الطبيعة باستقلاله فيه ملاك ومبادئ النهي والحرمة، فيه ملاك وفيه مبادئ النهي والحرمة. فإذا كان النهي ناشئا من مفسدة في الفعل فالغالب أن المفسدة تكون في كل فرد مستقلا، وإذا كان النهي ناشئا عن مصلحة في الترك فالغالب أن المصلحة توجد في ترك كل فرد مستقلا. ومن هنا وبسبب هذه النكتة العرفية الغالبية، هذه نكتة الغالبية، غالبا قلنا هذه، فالغالب أن المفسدة تكون في كل فرد مستقلا، وقلنا فالغالب أن المصلحة توجد في ترك كل فرد مستقلا، هنا نقول ومن هنا وبسبب هذه النكتة العرفية وضعنا هذه بين قوسين، النكتة العرفية أو النكتة النوعية، ومن هنا بسبب هذه النكتة العرفية النوعية بين قوسين الغالبية، أي غالبية المفسدة أن تكون في كل فرد وغالبية المصلحة أن تكون في ترك كل فرد، هذه الغالبية أو هذه النكتة النوعية أصبح، وبسبب هذه النكتة العرفية أو هذه النكتة النوعية أصبح للنهي ظهور في إرادة تحريم الطبيعة بتمام أفرادها، بسبب هذه النكتة أصبح للنهي ظهور في إرادة تحريم الطبيعة بتمام أفرادها، الأفراد في الطول والأفراد في العرض، الأفراد الطولية والأفراد العرضية، وبهذا ينعقد للنهي ظهور يحكم على مقتضى الطبع الأولي في المتعلق، فيقدم هذا الظهور في النهي وهو الشمولية وهو الانحلالية على الطبع الأولي الذي هو يشير إلى عدم الانحلالية أو يشير إلى الوحدة أو يشير إلى عدم التعدد، فيحكم هذا التعدد والشمولية يحكم على الطبع الأولي والأصل، فيقدم هذا على ذاك، أو يقدم الحاكم على المحكوم لو صح التعبير هذا من عنوان الحكومة. واضح؟ بهذا الكلام انتهينا من بحوث النواهي في هذه المرحلة الدراسية. الآن بقي عندنا تطبيق العبارة التي تركناها سابقا. في صفحة 84 دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، في صفحة 84 النهي، قلنا هذه وصلنا إلى هذه الفقرة، الفقرة هي الفقرة الثالثة في هذه الصفحة، وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر إلى هنا وصلنا. إذن نسجل تحت هذه أو قبل هذه العبارة، فوق هذه العبارة، نقول النهي أو بحوث النواهي. النهي أو بحوث النواهي، نقرأ، نقول وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته، كل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلاب، كل ما قلناه هناك في مادة الأمر، في هيئة الأمر، في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلاب، يقال عن مادة النهي وهيئته، أي عن مادة النهي وعن هيئة النهي، وأيضا يقال عن النفي الخبري المستعمل في مقام النهي، أي الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، كما هناك الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، هنا أيضا نقول النفي أو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، أي النفي الخبري المستعمل في مقام النهي، عبر عنه في العبارة. إذن ماذا نقصد النفي الخبري المستعمل في مقام النهي؟ أي نقول، نسجل هنا الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، يعني مادة أمر مادة نهي، هيئة أمر هيئة نهي، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، جملة خبرية مستعملة في مقام النهي، والأمر واضح إن شاء الله. إذن وكل ما قلنا في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يقال عن مادة النهي وعن هيئة النهي، يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. يبين يوجد الفرق، يقول غير أن مفاد الأمر هو طلب الفعل، أما مفاد النهي فهو الزجر عن الفعل وليس طلب الفعل وليس طلب الترك. إذن يقول غير أن مفاد الأمر هو طلب الفعل، ومفاد النهي هو الزجر عنه، ومفاد النهي الزجر عنه، أي الزجر عن الفعل. هذا السطر الأول والثاني والثالث من هذه الفقرة، هذا الكلام انتهينا منه وما ذكرناه سابقا أو ما ذكره هو خلال هذا المتن. ننتقل إلى عنوان آخر، يقول النهي الإرشادي. هذا العنوان نعطيه عنوان النهي الإرشادي. في هذا الكتاب قبل صفحتين، أي في الصفحة 82، عنوان الأوامر الإرشادية، وذكر هنا قال أن الأمر يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، واضح؟ في النهي أيضا يستعمل النهي في الإرشاد، وقد بين هذا الأمر، فما يقال هناك أيضا يقال هنا لكن بلحاظ النهي. يقول النهي الإرشادي وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهن إرشادية أيضا. والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. لاحظ، إذن المرشد إليه مرة يكون المرشد إليه تارة يكون إثبات حكم شرعي، والحكم الشرعي إما تكليفي أو وضعي، وهنا كما ذكر في المثال بلحاظ الحكم الشرعي بلحاظ الحكم الشرعي ليس بمعنى الحرمة والنهي، ليس بمعنى النهي والحرمة، وإنما بمعنى كما هناك قلنا بمعنى الشرطية أو عدم الشرطية، هنا بمعنى أيضا المانعية وعدم المانعية، أو بمعنى عدم الشرطية أو الشرطية كما ذكرنا في الأمر، شرطية وعدم شرطية، هنا مانعية وعدم مانعية. وبهذا اللحاظ عندما نقول ليس بمعنى النهي والحرمة، إذن أين يكون هذا؟ يكون في الأحكام الشرعية الوضعية بهذا اللحاظ. يعني نستطيع أن نوجه العبارة هكذا بعد أن بينا هذا اللحاظ وأشرنا على هذا اللحاظ، نقول والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا وضعيا، أي بمعنى يكون إثبات حكم شرعي وضعي. أنا سجلت هنا يكون أولا والمرشد إليه تارة أولا إثبات حكم شرعي وضعي حسب التوجيه الذي بيناه قبل قليل، كإثبات مانعية شيء، وأخرى هذا ثانيا نفي حكم شرعي، إما إثبات حكم شرعي ثانيا نفي حكم شرعي، والثالث هذا وقال وثالثا يعني نحن نسجل إرشاد إلى أشياء تكوينية ليست أحكام شرعية، كما يذكر في نواهي الأطباء للمريض. يعني ما يذكر هنا في النهي في النواهي الإرشادية هو نفس ما يذكر وما ذكرناه في الأوامر الإرشادية. إذن هنا يقول النهي الإرشادي، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهن إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني من صلى فيما لا يؤكل لحمه هل هو آثم بهذا اللحاظ؟ هو غير آثم، لكن عليه أن يأتي بصلاة بغير ما يؤكل لحمه، أي بصلاة بثياب من غير ما لا يؤكل لحمه، بثياب ليست مصنوعة مما لا يؤكل لحمه. واضح؟ يعني هذا حكم إرشادي لأن ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة وانتهى الأمر. فإذا صلى لا يأثم، لا يستحق العقاب على لبس هذا الشيء. ولكن لو لم يأتي بالصلاة الصحيحة طبعا يعاقب على الصلاة. يكون آثما بلحاظ تركه للصلاة. واضح؟ إذن هذا أولا قلنا يكون حكما شرعيا والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وأخرى هذا سجلنا ثانيا، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. يعني أيضا هنا نقول لو عملت طبق خبر الواحد هل تستحق العقاب؟ لا تستحق العقاب، طبعا إذا كان العمل مخالفا للشرع تستحق العقاب لمخالفته للشرع. واضح؟ وثالثة، هذه قلنا إرشاد إلى أشياء تكوينية، وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة، وهو إرشاد إلى ضرر الأطعمة. انتهى الكلام في النهي والنهي الإرشادي. هذا العنوان الأول، النهي أو بحوث النواهي، وبعد هذا النهي الإرشادي، بعد هذا ننتقل إلى الفقرة الأخرى وهي أيضا نعطيها عنوان الفور والتراخي. ذكرنا، نحن أخذنا في موضوع سابق في بحوث الأوامر، أخذنا بعض الشيء عن دلالة الأمر على الفور والتراخي، وقلنا هناك الفور يعني لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، والتراخي عدم لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، بل يجوز التباطؤ بالإتيان بمتعلق، يجوز التباطؤ بالإتيان بمتعلق الأمر. وقلنا الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي، وذلك لأن الأمر يقتضي فقط الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، مدلول المادة هو طبيعي الفعل، وطبيعي الفعل هو الجامع بين الفرد الآني والفرد لو صح التعبير المتراخي أو المتراخى أو المتباطئ، الفرد الآني والفرد المتباطئ. واضح؟ هذا ما ذكرناه هناك. إذن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. إذن هذا تحت عنوان الفور والتراخي، يقول السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية، يقول إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ، لا يستفاد منه لزوم الإسراع ولا لزوم التباطؤ، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه. هذا الكلام في الفور والتراخي، انتهى هذا تطبيق العبارة. الفقرة الأخرى ماذا قال؟ كما أن الأمر لا يدل، هنا نسجل عنوان المرة والتكرار، نسجل عنوان المرة والتكرار. المرة والتكرار، نعم أخذنا هذا العنوان وأشرنا إلى هذا العنوان وبحثنا هذا العنوان في بحوث الأوامر، وكان العنوان دلالة الأمر على المرة أو التكرار، وكان الكلام هناك في جهتين نستذكر ونستحضر ما ذكرناه هناك. قلنا الكلام في جهتين، الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي والجهة الثانية بلحاظ الإطلاق. وقلنا في الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، فإن الأمر لا يدل وضعا لا على المرة ولا على التكرار، فصيغة الأمر يستفاد منها وضعا النسبة الإرسالية فقط، هذا المستفاد من صيغة الأمر. ومادة الأمر يستفاد منها وضعا ذات الطبيعة فقط، فلا يوجد ما يدل على المرة أو التكرار. إذن قلنا في النتيجة أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار وضعا. لاحظ هذا الكلام في المرة والتكرار سجلنا أيضا هناك، قلنا هذا في الأفراد الطولية، عندما نتحدث عن الأفراد الطولية نقول المرة والتكرار، أما عندما نتحدث عن الأفراد العرضية فنقول الدفعة والدفعات. أيضا هنا قلنا أيضا في النتيجة وكذلك الأمر لا يدل على الدفعة ولا على الدفعات وضعا، يعني الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار وضعا، ولا يدل على الدفعة ولا على الدفعات وضعا. واضح؟ الجهة الثانية قلنا بلحاظ الإطلاق، إذن بلحاظ المدلول اللفظي قلنا لا تدل لا على المرة ولا على التكرار ولا على الدفعة ولا على الدفعات، لا في الأفراد الطولية ولا في الأفراد العرضية. إذن هذا بلحاظ المدلول اللفظي، لا تدل على المرة ولا على التكرار ولا تدل على الدفعة ولا على الدفعات، هذا الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي. الجهة الثانية بلحاظ الإطلاق، قالوا أيضا لا يوجد ضابط يثبت لنا المرة أو التكرار، فانحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة أو عدم انحلال الحكم يختلف من مورد إلى آخر، ما يوجد ضابطة، لا يوجد ضابطة. واضح؟ يعني بتعبير آخر نقول في الجهة الثانية، قالوا بلحاظ الإطلاق يوجد مرة، يوجد تكرار، لكن هذا يختلف من مورد إلى آخر ولا يوجد ضابطة. لاحظ لا تنسى أنت عندما تتحدث عن المرة والتكرار في أي شيء، الأمر أي الحكم الوجوب مرة أو متكرر، لكن لاحظ بلحاظ، عندما نقول مرة متكرر بلحاظ المتعلق وبلحاظ الموضوع، لا ننسى هذا ما فصلناه خلال البحث. وما ذكرناه خلال البحث نحتاجه في دلالة الأمر على المرة والتكرار وذكرنا إليه سابقا، ونحتاجه في تطبيق العبارة. فنقول يوجد ضابط نوعي، وذكرنا هناك وذكرنا أيضا خلال هذا البحث بأن مقتضى الطبع الأولي، مقتضى الإطلاق الأولي هو الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد عدم الانحلال، لكن أين؟ بلحاظ المتعلق، سجلنا هنا قلنا بلحاظ المتعلق الاكتفاء بالمرة والدفعة، يعني نكرم مرة واحدة، نكرم بفرد واحد من الإكرام في مثال أكرم العالم، هذا أين؟ قلنا بلحاظ المتعلق، هذا أولا بلحاظ، قلنا الاكتفاء أليف بالاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد عدم الانحلال بلحاظ المتعلق. وباء التكثر والتعدد وعدم الانحلال بالمرة والدفعة، ونقصد الانحلال والتكثر بلحاظ متعلق المتعلق، أي بلحاظ الموضوع، نذكر هذا. ويأتي نفس التفصيل الذي ذكرناه خلال البحث، بلحاظ المتعلق وما يستثنى منه، وبلحاظ الموضوع وما يستثنى منه. فقلنا هنا التكثر والتعدد وعدم الاكتفاء بالمرة والدفعة بلحاظ الموضوع في طرف الموضوع، واستثنينا من هذا التنوين، أي إذا كان الموضوع منونا كما في أكرم عالما فهنا لا تعدد، فيصير الإطلاق بدليا وليس شموليا، لأن التنوين قلنا في النكرة يكون ظاهرا في أخذ قيد الوحدة وصرف الوجود، وهذا لا يجتمع مع الشمولية. واضح؟ وبلحاظ المتعلق أيضا قلنا الطبع الأول اكتفاء بالمرة والدفعة، أي عدم الانحلال، ولكن هذا أما نقول نستثني منه متعلق، أي نستثني منه أنه بلحاظ متعلقه، حسب النكتة النوعية، النكتة العرفية، أو نقول أنه في مرحلة الامتثال يوجد نكتة عقلية، يوجد حكم عقلي يبين أو يحكم أو يلزم أو يستلزم الانحلال بلحاظ متعلق النهي في الامتثال. واضح؟ إذن لنطبق العبارة هنا. لاحظ ما ذكرناه هناك وما أطلنا فيه وذكرناه تحت التنبيه حتى نفهم العبارة هنا ونفهم ما يذكر في البحوث. نقول المرة والتكرار، كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما لاحظ كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، لا يستفاد منه، وإنما تلزم به الطبيعة أو تلزم به الطبيعة، يعني من الأمر الطبيعة تكون هي اللازمة، الواجب هو الطبيعة، والمحرم هو الطبيعة، المأمور به هو الطبيعة، والمنهي عنه هو الطبيعة. لاحظ يقول كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، لأنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة، أو وإنما تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، بعد أن نجري بالطبيعة بعد والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء كان في ضمن فرد أو أكثر، فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد، عندما نعطي الفقير درهما واحدا هذه دفعة، وعندما نعطي لفقيرين لهذا درهم ولهذا درهم، لاحظ في العرض، فهذه أو هاتان دفعتان، فيصح نعطي لهذا لوحده أو نعطي لهذا وهذا دفعة واحدة. أما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. التفت جيدا، لاحظ أين في هذه أريد أن تسجل هذه الملاحظة أو بين قوسين أو تنبيه، الكلام في هذه الفقرة بلحاظ المتعلق، أنت تحدث عن التصدق، إذن ماذا قال؟ قال كما أن الأمر نكرر المرة والتكرار، كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها، يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، أي سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر، فلو قال الآمر تصدق، لاحظ هذا ما قلناه، أي الطبع الأولي الحكم بلحاظ الطبيعة، بلحاظ طبيعة المتعلق، هو واحد، كما قلنا مقتضى الطبع الأولي في متعلق النهي ومقتضى الطبع الأولي في متعلق الأمر هو واحد. مقتضى الطبع الأولي في متعلق النهي هو نفس مقتضى الطبع الأولي في متعلق الأمر، فمقتضى الطبع الأولي في متعلق هو عدم الانحلال، أي الحكم لا ينحل في طرف المتعلق ولا فرق هنا بين الأمر والنهي. واضح؟ وهو هنا لاحظ بلحاظ المتعلق ماذا قال؟ قال يثبت إطلاقها، قال هنا كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، لأنه لا يستفاد من لزوم الاتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. وأيضا أريد أن أرجع إلى بداية العبارة، قال كما أن الأمر، ضع خطا تحت الأمر أو ضع الأمر بين قوسين، أي الكلام أين؟ في الأمر، فكلامه يتم في الأمر، أما إذا تحدث عن النهي فعليه أن يذكر النكتة العقلية أو النكتة العرفية. لاحظ، إذا نكرر نقول كما أن الأمر، إذن كلام في الأمر وليس في النهي، لا يدل على المرة ولا على التكرار، لأنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة أو تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر. فلو قال آمر تصدق يتحقق الامتثال، تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. إذن اقتصر هنا الكلام عن الأمر، ونحن ذكرنا التفصيل، لكن علينا أن نسجل أن الكلام في الأمر وهو بلحاظ المتعلق، أما التفصيل وهو ذكرنا خلال البحث. وبهذا انتهينا من الكلام في بحوث الأوامر وبحوث النواهي، ويأتي الكلام إن شاء الله في الإطلاق واسم الجنس. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.